شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
وإذا بقي مضطرب حينئذ حكم عليه بأنه هذا الحديث أيضا روية أو رواه غير هؤلاء الذين ذكروا روية بأنه موقوف. يقول البيهقي رحمه الله: كذلك رواه عبد الرحمن أي بن زيد وأخوات عن أبيهم يعني مرفوعا. يعني كذلك هنا يعني أنه رواه مرفوعا. كذلك رواه عبد الرحمن يعني ابن زيد الأسلم وأخوات عن أبيهم أبي بن زيد، ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر، ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر. يقول البيهقي: وهو الصحيح، يعني أن الصحيح بوقف على ابن عمر وليس وقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول البيهقي. النووي رحمه الله يعلق على هذا الكلام، يقول: هو يعني هذا الحديث وإن كان الصحيح وقفا، هو وإن كان الصحيح وقفا في حكم المرفوع، إذ لا يقال من قبل الراوي. يعني كأن معترضا يعترض على الإمام النووي رحمه الله ويقول: كيف يكون في حكم المرفوع؟ كيف يكون في حكم المرفوع وهو موقوف؟ يقول: إذ لا يقال من قبل الراوي. من المعلوم أن الأحاديث بالنسبة لقائليها قد تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون موقوفة على الصحابي، وقد تكون موقوفة على التابعي، وهذا الذي يسمى المقطوع. فإذا كان الحديث موقوفا على الصحابي لا يخلو في الحكم عليه، هل يكون من قبيل الموقوف؟ وحينئذ يدخل في حكم قول الصحابي، أو يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل حينئذ في حكم المرفوع. لكن متى يكون في حكم المرفوع؟ في أحوال من هذه الأحوال: أن يعبر هذا الصحابي بتعبير الأمر والنهي، يقول: كنا نؤمر أو كنا ننهى. من المعلوم أن الذي يأمر أو ينهى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه السياق يحكم على الحديث المرفوض لأنه في حكم المرفوض. وإن كان القائل الصحابة مثل نهينا مثلا عن القباء والقباء، فهذه من الناهي إلى إذن هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل أمرنا بكذا، هذه السير تدل على أن الحديث مرفوع. منها أيضا: إذا كان الحديث لا يقال من قبل الاجتهاد، لا يقال من قبل الاجتهاد، وما يسمى أحيانا من قبل الرأي. فإذا كان لا يقال من قبل الرأي كأن يكون في حكم الغيبيات، كأن يكون في حكم الأمور الغيبية. الأمور الغيبية لا يجوز تلقيها إلا عن القرآن أو عن السنة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل من مجتهد أيا كان أن يحدث عن الغيبيات بدون استناد إلى القرآن أو إلى السنة. أيضا إذا جاء مثل هذا عزى تحليل أو التحريم أحلت لنا أو حرم علينا، مثل أمرنا أو نهينا، فالنووي رحمه الله يقول: هو وإن كان الصحيح وقفا في حكم المرفوع. في حكم المرفوع، لماذا في حكم المرفوع؟ إذ لا يقال من قبل الراوي. أيضا التعبير لا يقال من قبل الراوي كيف عرفناه؟ لأنه عبر بأحل لنا ميتتان، فالمحل هنا والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتحريم والتحليل راجع إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الناس العربية عز وجل. ولذلك مثل هذا لا يقال من قبل الرأي أو من قبل الاجتهاد. الذي من قبل الاجتهاد يدخل في حكم الموقوف المعذور إلى الصحابي، وحينئذ يدخل في حكم قول الصحابي والاحتجاج به أو عدم الاحتجاج به. لكن الذي لا يكون من قبل الرأي حينئذ يكون في حكم المرفوع ويدخل في حكم المرفوع. كأن النووي رحمه الله يشير إلى أن الحمرسية سواء كان معزوا بلفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الرسول هو القائل حلت لنا ميتتان، فيكون الذي أحل هو الله عز وجل، أو يعني هذا إشارة الإمام النووي، أو يكون من قبيل الموقوف عن ابن عمر قل حلت لنا ميتتان، فهو يكون الذي أحل هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول إن الأمر سيا لا يتغير معه الحكم، لا يتغير معه الحكم على الحد. طيب ما النتيجة النهائية التي نصل فيها الحكم على الحديث؟ الذي سبق معنا أنه بالنظر إلى الإسناد ماذا يكون الحديث؟ ضعيف. نظر إلى الإسناد يكون الحديث ضعيف بسبب رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسد. أما كونه مرفوعا أو موقوفا الأمر بالنسبة له انتهى، لأنه هذا الموقوف في حكم المرفوع، فكانت قرينة تعبر هل هذا الأمر، لكن يبقى الإسناد ضعيف. طيب كيف نحتج به هنا؟ لما أثبته الحافظ رحمه الله بالنظر إلى المعنى، بالنظر إلى المعنى، وبالنظر إلى المعنى يحتج بهذا الحديث. نظر إلى المعنى يحتج بهذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم كالسيوطي رحمه الله أشار إلى حسنه، وإن كان بعض أهل العلم كالسيوطي رحمه الله أشار إلى حسنه، لكن على اتباع القواعد يبقى الإسناد ضعيفا، والاحتجاج به يعني بهذا الحديث بالنظر إلى المعنى، لأن الحديث الضعيف يرتقي للاحتجاج بأحد الأمور، منها أن يرد هذا الحديث من عدة طرق فيكون ضعيف مع ضعيف ينجبر إلى الحسن، أو يكون معروضا بآية قرآنية أو بقاعدة شرعية عامة أو بحديث آخر، فهذا يرقيه للاحتجاج، لكن لا يرقيه إلى أن الرسول قال هذا اللفظ، لا يرقى إلى أننا نعتقد أن الرسول قال هذا اللفظ، لكن نحتج به من حيث المعنى، لأنه اعتمد أو كما سيأتي أنه يعتمد على نصوص أخرى سواء من القرآن أو من السنة أو من القواعد الشرعية العامة التي سدت. فإذا الكلام النهائي أو النتيجة النهائية في هذا الحديث من حيث صحته وضعفه يبقى بالنظر إلى الإسناد ضعيفا، أما بالنظر إلى المتن هل يحتج به أو لا؟ نعم يحتج به، لأن هذا المعنى عُضد ببعض النصوص الأخرى سواء من القرآن أو من السنة كما سيأتي. هذا المنهج هو المنهج الوسط الذي يسير عليه الأئمة، لأن مواقف الأئمة تجاه الحجاج بالحديث الضعيف المشهور أنهم يقولون موقفان، لكن الصواب أنه مواقف ثلاثة. الموقف الأول الرفع مطلقا، الموقف الأول الرفع مطلقا عدم الاحتجاج بالضعيف مطلقا، والموقف الثاني الاحتجاج بالضعيف، الاحتجاج بالضعيف في جوانب من الدين كالترغيب والترهيب والفضائل ونحن. أما الأحكام التحليل والتحريم فلا يحتج بها. الموقف الثالث هو الوسط، هو الوسط. إذا كان هذا الحديث الضعيف يعبر بنصوص أخرى فيتقر ويحتج به من حيث النظر إلى معناه، لا من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الذي معنا من هذا الصف، وهذا الحديث الذي معنا من هذا الصف، هذا ما يتعلق بالنظر إلى إسناد الحديث والحكم عليه. قال هنا أحلت لنا ميتتان، عرفنا ضمير مبني المجهول هنا أن إذا كان القائل للرسول صلى الله عليه وسلم فالمحل هو الله عز وجل، ولو كان خلنا على أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما كان المحل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحلت لنا ميتتان، أحلت لنا ميتتان. الميتة في عرف الفقهاء رحمهم الله ما زالت حياته بغير زكاة شرعية. الميتة عند الفقهاء رحمهم الله ما زالت حياته بغير زكاة شرعية، فهذا يسمى ميتة. قال ودمان، ودمان مثنى دم، مثنى دم. وبين الحديث المراد بالميتتين والمراد بالدمين. فأما الميتتان فالجراد والحوت، فالجراد والحوت، الجراد والحوت المعروفان، الجراد والحوت المعروفان، الجراد المعروف فيقتل أو يحل يبقى حلالا ولو لم يذكى، والحوت ونسبة إلى كل ما يعيش في البحر، كل ما يعيش في البحر من ما يطلق عليه حيوان بحر، مما يطلق عليه حيوان بحر. وإن كان المشهور التسمية بالسمك، وإن كان المشهور بالتسمية السمك، لكن يشير هنا إلى أن كل حيوان البحر هو حوت، وينطبق عليه هذا الحكم. وسبق معنا شيء من التفصيل فيه، شيء من التفصيل في حيوان البحر. قال وأما الدمان فالكبد والطحال، أما الدمان فالكبد والطحال. الكبد أيضا المعروف، الكبد المعروف، والطحال أيضا المعروفة الموجودة في الحيوان. لما أطلق عليهما دمان أو دمين؟ لما أطلق عليهما دمين؟ لأنهما مستودع الدم، لأن الكبد والطحال هما مستودع الدم. المستودع الأول هو الكبد، المستودع الأول هو الكبد، ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى ملتصق في الكبد. يشاهدون عند الذبيحة موجود عند الإنسان أيضا المرارة، ما يسمى بالمرارة. المرارة هذه مهمتها التصفية، التصفية من الشوائب العالقة بالدم والمضرة فيه، والمضرة فيه. الله سبحانه وتعالى جعل هذا المصفي في الكبد، لأن الدم هو الذي تقوم عليه حياة الحيوان بعامة، سواء الحيوان الذي يطلق عليه الحيوان أو الإنسان. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه المرارة التي تسمى عرفا طبيا بالمرارة هي مصفي، مصفي هذا الدم من الشوارع. ولذلك نسمع كثيرا أن المرارة فيها حصى أو المرارة ملتهبة. كيف فيها الحصى؟ أنها لما صفت مما علم بهذه الكبد، لأن الكبد حساس، فتأتي هذا المصفي ويصفي ما يعلق بالدم، فيجتمع العالق هذا ويكون جسم حجري يطلق عليه حصاد، وإن كان مو بالحصاد المقصود فيه أن الحصاد دخلت في المرارة، لا هي متكونة مواد متكونة من هذه الكبد المصفي هذا زادت حمولة، فإذا زاد يعجز عن العمل، فإذا عجز عن العمل هذا الإنسان لكي يبحث عن وسيلة للتخلص منه. هنا لذلك قال أطلق عليها دم هنا كما في الحديث. الطحال أو الطحال على التسمية الصحيحة مهمته قريب من مهمة أو جامع من مهمة الكبد ومهمة المرارة. الدم متكون من أجزاء، هذه الأجزاء تعرف عليها أو تعرف عليها طبيا بكريات الدم. هذه الكريات فيها جديد وفيها قديم، لأنها متجددة. القديم هذا هو الوف إذا تعرض أو صار فعالية قليلة. مهمة التحال هنا يستودع الأشياء القديمة، استودع الأشياء من الكريات الدم القديمة، ولذلك أطلق عليها أيضا هنا في الحديث دم. طيب، ما سبب الإشارة هنا في الحديث إلى قضية الكبد والدم والطحال؟ لأنها مثار سؤال، ما دام حلت لنا هذه الذبيحة من بهيمة الأنعام، فالخبير بهذه الذبيحة يعلم أن الكبد والطحال المادة المكونة منها مختلفة عن مادة اللحم والشحم، فهو مثار توقف لذلك جاء البيان، لذلك جاء البيان. هذا الوجه. الوجه الآخر أن المادة الغالبة هنا على الكبد والطحال هي الدم، والدم منه ما هو نجس كما هو معلوم في الدم المسفوح، الدم المسفوح الذي إذا ذبحت الذبيحة باشر الدم وخرج. هذا الدم الذي أثناء الذبح يسمى فكريا الدم المسفوح، الدم المسفوح هذا نجس، الدم المسفوح هذا نجس. إذا هنا خشية أن تكون الكبد أو الطحال لأنهما مستودعان للدم أن يتبادر إلى الذهن بأنهما نجسان كنجاسة الدم المسفوح، ولذلك جاء البيان، ولذلك جاء البيان. كما أن بيان البيت الدين من المعلوم اضطرارا في الشريعة أن الميتة لا تجوز، أن الميتة لا تجوز مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلذلك جاء البيان لما استثني الفوت ولما استثني الجرح، لما استثني الفوت وإما تثني هجرة. إذا هنا عرفنا بيان الميتة في الأصل ولما مطلق على الكبد وقت الحال أنهما دمان، ثم لما جاء البيان لهما، لما جاء البيان لهم لحكمهما. هذا ما يتعلق بألفاظ المسائل المستنبطة من الحديث. المسألة الأساس هنا هي إباحة هذه المذكورات في الحديث، إباحة هذه المذكورات في الحديث. ووجه الإباحة ظاهر، وجه الإباحة ظاهر، وهو النص الصريح: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما على التفصيل، إباحة الجراد مستفيرة، إباحة الجراد مستفيرة لا تحتاج إلى بيان. فالشيء إذا استفاض أيا كان من الأشياء عموما، إذا استفاض وبقي معلوما فهذا لا يحتاج إلى بيان. أي إنسان الآن، أي مسلم الآن، هل يمكن يقول الصلاة غير واجبة؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. هل طفل عمره 10 سنوات أو شاب عمره 15 سنة لا يمكن يقول لك أن الصلاة غير واجبة؟ طيب لما تقول عقلي دليل، يقول لك الناس كلهم يصلون، الناس كلهم يصلون، قوله الناس كلهم يصلون أو نحوها. هذا هو بيان الاستفاضة، هذا هو بيان الاستفاضة. فإذا استفاض الشيء فلا يحتاج إلى بيان. لو الآن مثلا جاءنا شخص دهن قال والله في شارع أبي عبد الله حريق، نكون قابلين للتصديق، قابل للتصديق وقابل للعدل. ثم بعد دقيقة دخل ثاني في شارع أبي عبد الله حريق، يعني عرض الخبر نوعا ما، دخل ثالث الأغلبي صدق، لنفرض دخل 50، هل يمكن أن نكذب بهذا الخبر لما دخل 50 كل واحد وراء واحد يقول في شارع الأبي عبد الله في المكان الفلاني حريق؟ لا يمكن أن نكذب، لا يمكن أن نكذب بمثل هذه الحالة. هذا هو الذي يطلق عليه خبر مستفيض، اصطلاحا عند المحدثين خبر متواتر، خبر متواتر. فإذا كان الأمر كذلك فحل الجراد هذا يعني لا يحتاج إلى دليل الاستفاضة. وإن كان بعض أهل العلم وهم جزء من المالكية يشترطون لحل الجراد إذا قتل ميتا أن تقطع الأرجلة أو أجنحة أو يقطع الرأس، أو يقطع الرأس. لكن لو أخذت الأجنحة أو الأرجل لتركل منفصلة قالوا لا تجوز. طبعا هذا فيه شيء من التكلم وليس هناك دليل واضح عليه. أما الحوت فأمر معنا الحديث الصحيح ما هو؟ الحلم طيب. نعم، وهذا حديث صريح بل أصرح من هذا. لماذا أصرح من هذا؟ لأن هذا نص على الحوت فقط، وقد يعتمد المعتمد على الحيوانات التي في البحر ولا يطلق عليها اسم الحوت، فيكون الحل مقصور على الحوت. لكن ذاك أشمل، ذاك أشمل، وذاك أيضا مما يغرض به هذا الحديث، ذاك الحديث الصحيح الذي يعتمد عليه. أما الكذب والكفالة فحلهما بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، وإن سمي دمان، وإن سمي دمان، والدم محرم أكله في نص القرآن كما هو معلوم، والدم المسفوح منه نجس، والدم المسفوح منه نجس. من حيث الأكل أو الشرب لا يجوز أي دم كان، لكن من حيث طهارته فالنجس منه هو الدم المسفوح، بحيث إذا وقع على بقعة يجب غسلها، أو على ثوب، أو على ثوب فيجب غسله لتطهر هذه البقعة ولتطهر أو يطهر هذا الثوب. طيب هنا سؤال أخير، ما علاقة هذا الحديث بكتاب البقاء؟ بحيث يأتي به المصنف في هذا الموضع. نعم، لبيان طهارة الكبد والطحال، أو لبيان طهارة المفردات كلها المذكورة في الحديث. فقد يتبادر إلى الذهن أن الميت نجس بحكم أنه لا يجوز أكله، وأن الدم نجس كالدم المسفوح، فأورده المصنف رحمه الله تعالى لكي يبين طهارة هذه الأشياء، لكي يبين طهارة هذه الأشياء، وأنه ما دامت محلت لنا فهي طاهرة، فهي طاهرة. بمعنى أن لو كان إنسان ذبح ذبيحة ثم لما جاء يأكل الكبد وقع عليه على ثوب من دم، فهل يجب غسل هذا الدم لكي يصلي بهذا الثوب؟ لا، لا يجب غسله، وإنما غسله من باب النظافة، وإنما غسله من باب النظافة. وهذه هي الفائدة، وهذه هي الفائدة الأساسية هنا لما أتى المصنف بهذا الحديث في هذا الموضع، في هذا الموضع. طبعا هذا هذا متفق عليه بين أهل العلم ولا خلاف بينهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، إن كان في أسئلة أو نقاش حوله فلا بأس. ننتقل لحديث أبي هريرة. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر لا. أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. هكذا عندكم مثلا. طيب الصيغه الثانيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه، ان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه ابو البخاري وابو داود، وزاد: انه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذه الصيغه موجوده عندكم. هذا الحديث من حيث صحته لا إشكال في صحته، فكما هو واضح معنا أن الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث وأخرجه غيره، أخرجه كما أشار المصنف أبو داود رحمه الله، وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وغيره، وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مواضع متعددة في مسلم. هذا الحديث من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه بيان لعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا استصحبنا ذلك الوقت، بل أو نقول ولذلك كان محل إشكال على مدار الزمن إلى وقتنا الحاضر، وأيضا محل شبهة عند كثيرين من ضعاف الإيمان الذين لا يعتمدون على قوة اليقين في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون من عقولهم حاكما على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اتفق الأئمة على تصحيح حديث معين، ومنه أو من هذه الأحاديث هذا الحديث. وكما سيأتي التعليق عليه بعد قليل، لكن لا مانع من الإشارة إلى شيء من هذا في بداية. لذلك نحن المسلمين بعامة يجب دائما أن يكون عندنا يقين أو قاعدة كبيرة، إذا صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا العلة للحكم المستنبط من هذا الحديث أو لم نعرف، سواء عرفنا الحكمة أيضا أو الحكم المستنبطة لهذه المسألة أو لم نعرف، يجب يقينا التصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضعف هنا ضعف التصديق يدل على ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان. كيف ذلك؟ عندما لا تقبل أو تشكك في صحة هذه النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه متفق على تصحيحه، كأنك تقول أو كأن هذا الشخص الذي لا يصدق يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا عندما قال هذا الكلام، ليرضي الناس مثلا، أو ليحل مشكلة قائمة، أو لأنه لا يعرف واقع الناس. مثل هنا يقولون ما الذي يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الطبية والأمور الحيوانية، فلما يخبر عن الذباب هنا ثم يأتي بشيء لا يقبله العقل مطلقا، كيف يقول إذا وقع الذباب أيضا يغمس، كأنك تعمق ما فيه من هذا في هذا المغموس، هذا لا يعقل أن يقبل. كأن القائد لمثل هذا القول ضعف يقينه، لأنه جعل من نفسه حاكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الغلطة الكبيرة التي وقعت فيها كثير من الطوائف القديمة والحديثة،
مهما اختلفت المسمات، مثل المعتزلة لما اشتهر عنهم انهم يحكمون عقولهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك وقعوا في اخطاء عظيمة جدا ابتداء من باب الاعتقاد الى الامور العملية والسلوكية. فهم مثلا بيان لهذه الاخطاء، لما نقول ان الله له يد عز وجل يقول لا يعقل هذا، لان لما نقول هذا له يد معناه مثل يدي ويدك ويد الثاني والثالث، فجعلوا عقولهم هنا تلزم من انه لما نثبت هذه اليد لله عز وجل كاننا جعلناها مشابهه ليد المخلوق. هذا الالزام جاء من تحكيم عقولهم القاصر، ولذلك وقعوا في هذا الخطأ العظيم، وقعوا في هذا الخطأ الكبير والعظيم، ونسوا، ولذلك هم يسمون أهل السنة المشبهة، فجعلوا من لازم إثبات الصفة لله عز وجل أنها تشبه صفات المخلوق. مثل هنا في الأمور العملية قالوا إن عقولهم لا تقبل أنه لما يسقط الذباب في إناء بأننا لكي نداوي هذا الأثر السيء من الذباب بأن نغمس، هذا أمر لا يعقل، فردوا مثل هذا الحديث. ردهم لمثل هذا الحديث معناه أنهم جعلوا من عقولهم حاكمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك ضعف كبير في اليقين بالله عز وجل. مثله لما كفار قريش لم يصدقوا في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عرج به إلى السماء، لأنه أمر غير معقول واحد يذهب على خير أو على براق إلى القدس ثم يصعد إلى السماء ثم يرجع إلى الأرض بليلة، هذا في العرف البشري الذي يعرف غير معقول، فهم ردوا. هؤلاء شابهوهم من جزء لأنهم ردوا ما لا تقبله عقولهم ووقعوا في إشكالات كثيرة، ومثله الماديين في هذا الوقت والذين انبهروا بأشياء وردت من الشرق أو من الغرب ثم جعلوا من هذا الانبهار حاكما على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد تشريع يرون أنه بعيد عقلا، حينئذ جعلوا ما رأوه بعيدا حاكما على هذا التشريع، ووقعوا في خلط كبير حتى من بعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين. فمثلا في قضية التفاضل بين الرجل والمرأة يقولون لما التفاضل مع أن هذا التفاضل ورد بالقرآن، ورد في القرآن التفاضل في الميراث مثلا، قل لا، قالوا لا، مرأة مثل الرجل في هذا نصف في هذا نصف في هذا 100 ريال مثلا، لماذا نعطيها 5؟ جعلوا من عقولهم حاكمة على الله عز وجل، وقعوا في الخطأ. قد بعضهم الذي عنده شيء من التورع يقف عن ما ورد في القرآن لكنه يقع في ما ورد في السنة، مثل قضية أن المرأة لا تكون حاكم أو لا تكون قاضي، فقالوا هذه بريطانيا رأستها امرأة بنتك، وهذه الآن ترأس بلاد أخرى ورأست إسرائيل في فترة من الزمن ونجح، إذا حديثكم هذه وإن وردت في البخاري أو في غيره فهي مردود. ردوها. ما سبب الرد؟ سبب الرد أنه جعل العقل عندهم حاكما على التشريع، ولذا ضعف يقينهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك وقعوا في هذا الخوف فردوا كثيرا من الأحاديث. بأسهل السبل والطرق، ما معيار النجاح والفشل عندكم لما تقول هل امرأة حكمة أو هل امرأة أصبحت قاضية؟ ما هو معيار النجاح والفشل بحيث نقول فعلا والله إن حديثنا غلط الذي جاء عن رسول الله؟ إن ثبت الصحة نقول رسول ما يدري يحكي عن المجتمع القديم الذي عنده، لأن النساء في ذلك الوقت جاهلات ولم يتعلم. هذا حاصل القول. فما معيار النجاح والفشل بحيث إننا نجعل من عقولنا حاكمة على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المؤسف أنه إذا جاء الناس بعد زمن طويل ليثبتوا بالتجارب المادية كما هو واقع هذه الحديث أن والله هذا الأمر صحيح، نقول نعم والله أن ثبت أن هذا الأمر صحيح. فإذا هذا المسلك مسلك خطير من حيث الاعتقاد ومن حيث العمل، في الوقت نفسه يدل على ضعف الإيمان واليقين لدى الإنسان عندما لا يكون لا يستوعب عقله ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن التشريع قائم على التصديق، أن التشريع قائم على التصديق. وما فضل أبو بكر رضي الله عنه على سائر الأمة إلا بقوة التصديق، فلم يخلوهم بزيادة صلاة ولا صيام، هو كسائر قوم لكنه فضل بقوة اليقين والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل له إنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحبك يعني معنى كلامهم أن صاحبك مخلف، قال إن كان صح ما تقولون فهو صحيح. فإذا مبنى هذا الدين على التصديق فيما صح عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد نص الله سبحانه وتعالى ونص رسوله صلى الله عليه وسلم على أن في الدين متشابه، على أن في الدين متشابه، ولا يمكن أن يبقى هذا المتشابه إلا الأفذاذ من أهل العلم. وقد يكون عالم يفقه أمر وعالم آخر لا يفقه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبين السبيل حتى ليس في الأشياء الاعتقادية فقط بل في الأشياء العملية، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع فيها حتما. بل الله سبحانه وتعالى نص في القرآن بأن فيه متشابه، كما ذكر أهل العلم أن هذا المتشابه لأنه يعلمه عالم ويجهله آخر، أما عامة الناس فالغالب عليهم فيه الجهل في هذا المتشابه فلا يدخلون فيه. ولذلك يبنى أو مبنى هذا الدين على التصديق واليقين فيما صح عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث منها، وهذا الحديث منها، فقد أخذ الناس فيه قولا وردا إلى وقت قريب إلى 60-70 سنة عندما نشط المستشرقون في البحث في مجال السنة والحديث. هذه أو الحديث من الأحاديث التي طنطنوا عليها كثيرا وتلقفها بعض المتأثرين به من أبناء المسلمين. الحاصل أن النتيجة التي نخرج بها من هذه المقدمة الطويلة نوعا ما أن هذا الحديث هو جزء من الأحاديث التي كانت محل كلام في القديم والحديث من حيث عدم استيعاب عقول أولئك لما احتوى عليه هذا الحديث، وهذا يشير إلى أن مبنى هذا الدين على التصديق، سواء علمت العلة في الحكم أو لم تعلم، علمت الحكم من الحكم أو لم تعلم، فيبنى أو مبنى هذا الدين في الأصل على التصديق. ولذلك ما فضل كثير من العوام على كثير بل على أكثر المتعلمين إلا بقوة اليقين، لم يحملوا علما ولم يكن لهم سبل بنشر علم أو دعوة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، لكن فضلوا بالتصديق القوي واليقين الذي استقر في قلوبهم اتجاه ربهم. ولذلك قال قائل المعتزلة عندما انصكت عليه الأمور والنهاية إقدام العقول إقام وآخر سعي العالمين ضلال، بعد ما أعمل عقله سنين عديدة ودخل في المتشابهات أو في أبصر متلاطمة، يقول الرازي اللهم دينا كدين العجائز. دين العجائز هذا في بساطته مبني على قوة اليقين والتصديق. ولذلك إذا قيل لهم قال الله قال رسوله عظم ذلك في النفوس، وهذا هذه العظمة في النفوس هي التي جعلتهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى قربا كبيرا يتمناه أصحاب العقول الذين غاصوا في فلسفات الشرق والغرب ولم يخرجوا بنتائج لا في دينهم ولا في دنياهم ولا في الآخرة. بعد هذا ندخل بالحديث. إذن الحديث من حيث الصحة فهو صحيح، فقد رواه البخاري وغيره، وأما من حيث ما يتعلق به فندخل قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن بأحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال البخاري وأبو داود وزاد أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، الذباب المعروف الذي لا يحتاج إلى بيان، الذباب هو المعروف الذي لا يحتاج إلى بيان، وسمي بذلك بكثرة حركته واضطرابه، بكثرة حركته واضطرابه. قالوا في كتب الحيوان أن عمر الذباب 40 يوما، قالوا في كتب الحيوان أن عمره 40 يوما، وأصل خلقته من التعفن، أصل خلقة الذباب من التعفن من الأطعمة، فإذا تعفنت هذه الأطعمة بإذن الله عز وجل يتكون منها هذه الحشرات ومنها الذباب، فأصله متولد من التعفن، وإن كان هو بطبيعته يتوالد ويتكاثر بسرعة، لكن أصله من التعبد. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. طيب إذا وقع في شراب غيرنا ما فائدة الإضافة هنا؟ شراب أحدكم. قال هنا الإضافة ملغاة، الإضافة كما قالوا ملغاة، سواء في الأحد هنا أو إضافة أحد إلى الضمير، فالإضافة هنا ملغاة. أيضا في رواية قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم قال فليغمسه، قال فليغمسه، في رواية كله، في رواية فليغمسه كله. وفائدة الكل هنا تأكيد، فائدة بيان الكل هنا التأكيد. جاء في رواية أخرى عند أبي داود فانقلوه، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فانقلوه، بمعنى اغمسوه، بمعنى اغمسوه. قال ثم لينزع، ثم لينزع، هذه الكلمة احتوت على فائدة، هذه الكلمة في قوله ثم لينزع، فليغمسه ثم لينزع، احتوت على فائدة، وهو أنه يكون الغمس بهدوء، يكون الغمس بهدوء ليتمكن، لتتمكن المادة الأخرى التي هي شفاء لمقاومة الداء. لكن إذا غمس بسرعة حينئذ قد لا تتمكن المادة الأخرى لمقاومة الداء. طبعا هذا أمر قد يكون مستنكر في النظرة الأولية عند عامة الناس، لذلك علل الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم فقال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي الآخر شفاء. وهنا نكتة لطيفة، قال فإن في الآخر شفاء ولم يقل في الآخر ماذا؟ دواء. لما عبر بالشفاء ولم يعبر بالدواء؟ لأن الدواء قد يكون بإذن الله سببا للشفاء، لكن الشفاء دلالة صريحة على الشفاء. وكان بعض الأخوان اقترح أن رمضان يكون الوقت في السبت، يقولون في درس الشيخ بعد يوم الأحد، بناء عليه يكون معلم في السبت. رأيي الحاضر مقدم على لا إشكال عندكم. إذن هنا عبر بالشفاء ولم يعبر بالدواء، لأن الدواء قد يكون بإذن الله سبب الشفاء وقد لا يكون. فتجد أن الطبيب يصف دواء لمرض معين لشخصين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة، لكن هذا يشفى بيوم وذلك يشفى بأسبوع والآخر لا يستجيب. فسمي هذا دواء ولم يسمى شفاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا شفاء، ما في مجال لرأي آخر، ما في يقال يمكن أن يقضي على الداء أو لا يمكن، أمر يقينا لأنه عبر بالشفاء. ولذلك تعبيرات القرآن في أن القرآن سبب للشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية دائما التعبير في مواضع متعددة بالشفاء، ولم يعبر في موضع واحد بأن القرآن دواء، بل عبر بأنه شفاء. فإن أخذ القرآن أخذه المتداوي به بأنه شفاء بهذا الاعتقاد شفي طال الزمن أو قصر. أما إذا أخذه من باب أنه دواء بلهجة اليوم يجرب ينفع ولا ما ينفع، فما قد ينفع وقد لا، لأن ما دام أن الله عز وجل نص على أنه شفاء فيجب على المسلم أن يأخذه بهذا الاعتقاد لأنه شفاء، ولم ينص على أنه دواء لأن الدواء قد يكون سببا للشفاء وقد لا يكون، كما نعلم من حال المرضى، مئات المرضى قد ينفع بعضهم هذا الدواء قد لا ينفع ولا ينفع الآخر. أما هنا فقال الرسول إنه شفاء ولم يقل إنه داء، فيكون حينئذ يقينا أن فيه شفاء. سأتينا طبعا الحكم هل هو واجب أو غير واجب، بمعنى أن بعض الناس يستكره وقوع لا من باب أنه يعني في ضرر أو ليس فيه ضرر، هذا أمر آخر، لكن يجب أن نعتقد أن فيه شفاء، أن في هذا العمل شفاء. وهذه النقطة اللطيفة التي عبر بها عن القرآن كما ذكر الله سبحانه وتعالى بأن القرآن شفاء، فإذا أخذ بهذا المفهوم شفى بإذن الله عز وجل، إذا استيقن المتداوي به أنه يشفى فيشفى. هذا نص الله سبحانه وتعالى في كتابه، وننزل من القرآن على سبيل المثال، ننزل من القرآن ما هو ماذا؟ شفاء ورحمة الله، فقال إنه شفاء، وقال شفاء لضيقة الصدر مثلا كما يرى بعض الأطباء، أو لمرض معين فقط، أو للأمور المعنوية دون الحسية، لا أطلق. فهو إذن يجب أن يؤخذ بهذا الاعتقاد، يؤخذ على أنه شفاء من جميع الأمراض الحسية والمعنوية، فإذا أخذ بهذا اليقين شف بإذن الله عز وجل. ولا يغير قول القائل والله أن فلان تعامل مع القرآن سنة سنتين عشر لم يشفى، لأنك لو بحثت عن اليقين الذي وصل به يجد نسبة ناقصة، يجد نسبة ناقصة عنده في هذا في اليقين، لكن إذا أخذه باليقين التام فبإذن الله عز وجل يكون شفاء. هذه النقطة اللطيفة في التعبير هنا بأن قال بأن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. في لفظ قال فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، في اللفظ الآخر قال في أحد وفي الآخر سما وفي الآخر سما، فعبر عن الداء بأنه السم. أي الجناحين فيه الداء أو الذي فيه الشفاء؟ قال ذكر بعض أهل العلم أنه تأمل سقوط الذباب في الإناء أو في الشراب، فوجد أنه يتقي بجناحه الأيسر. الجناح الأيسر هو الذي فيه الداء، لذلك الملاحظ عند سقوط الذباب ليس كسقوط أي حشرة. الحشرة الأخرى إذا سقطت فلينا تسقط جميعا، لكن الذباب لا، يسقط على الجناح الذي فيه الداء، فيسقط على الجناح الأيسر. يذكر أو ذكر بعض العلم أنه تأمل الذباب مرارا فوجده يتقي بجناحه الأيسر. هنا تأتي حكمة الغمس له كله في لكي ما كان ما وضع الله عز وجل من الشفاء في الجناح الآخر يبقى يعالج أو يداوي ما في الجناح الأيسر. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.